صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، لقد عنى الإسلام بتنمية الحس الأمني لدى الفرد المسلم، وجعله مسؤولا عن أمن بلده كما هو مسؤول عن أمن نفسه وأسرته وكل ما يخصه. ولذلك فقد خاطب الإسلام المسلم ليعمق لديه الشعور بالمسؤولية، سواء المسؤولية الفردية أو الجماعية، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولئن كان توفر الحس الأمني في رجال الأمن على سبيل المثال ضرورة بالغة الأهمية، فإنه من الأهمية كذلك توفره عند كل مواطن، ولا سيما وأن مسؤولية الحفاظ على الأمن لا تقتصر فقط على العاملين في الأجهزة الأمنية، بل على جميع فئات وأفراد المجتمع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع. ولذا فكل مسلم، مستمعين الكرام، مطالب بأن يكون على قدر كبير من اليقظة والحذر. فالمؤمن كما تعلمون، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كيس فطن، فلا بد أن يكون أهلا للمسؤولية المنوطة به، ويؤدي الدور في هذه الحياة وفق منهج دقيق منظم. وهذا يتطلب منه إحكام أعماله وضبط تصرفاته توخيا لدفع كيد الأعداء. والحس الأمني لا بد منه لكل فرد من أفراد الأمة في كل أمر من أمور الحياة الخاصة والعامة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فإذا كان الكتمان في الحوائج الشخصية المادية مطلوب ومأمور به، ففي الحوائج العامة المتعلقة بمصير الأمة من باب أولى، وفي قضايا مشروع التحرير وقادته وأدواته فالأولوية أشد وأشد، لأن الأثر الناتج عن انعدام الحس الأمني عند المواطنين، وهم الذين يمثلون الحاضنة الحقيقية لمشروع التحرير، أثر خطير، ويساهم في تزويد عدونا بمعلومات مجانية لاستهداف المشروع. وقد كان الحس الأمني كما تعلمون مستمعين الكرام لدى أفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الجيل الأول الذين أسسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا الإسلام في بدء الدعوة بمكة، ظاهرا في مواقف عديدة تؤكد مدى اهتمام السلف رضي الله تعالى عنهم بهذا الجانب وتطبيقه في الحياة العملية للدعوة. وقد استخدموا مع كل موقف ما يناسبه ويتطلبه من تصرف حذر سليم. لذا فالحس الأمني مسؤولية جماعية يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع، حيث أن التهديدات والمخاطر لا يقتصر تأثيرها على فئة أو جهة معينة، بل يتعداها لكل ولكافة مكونات المجتمع. هذا الموضوع الخطير أحببنا في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على موضوع الحس الأمني في الإسلام ودوره في حفظ مشروع التحرير، يعني لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في حفظ مشروعنا وقادتنا وأدوات المقاومة وغير ذلك في هذا الأمر. لكن قبل البدء في هذه الحلقة وفي تفاصيلها، دعونا ابتداء نرحب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور محمود ناهض عجور، وهو المحاضر طبعا بالمحاضر في الكلية الشرعية بكلية المجتمع، وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين، وهو الداعية والخطيب المعروف في مساجد قطاع غزة. حياك الله وأهلا بك دكتورنا الحبيب، نقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله.
حياك الله وأهلا بك معنا في هذه الحلقة وفي هذا الموضوع المهم شيخنا الكريم لكل فئات المجتمع. ونبدأ شيخنا على بركة الله عز وجل في بداية في هذا الموضوع حول أهمية وعوامل بناء الحس الأمني عند كل مسلم في هذا المجتمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
بعد أن نقول حياكم الله تعالى الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء وهذا الموضوع المهم، إن الإسلام العظيم كغيره من كل حضارة ومن كل دولة يعلم أهمية الأمن ومكانه ومقامه وخطره وأثر هذا الأمن في صيانة الدولة وصيانة مشاريعها وصيانة سكانها وقاطنيها وصيانة منجزاتها ومشاريعها، سواء كانت مشاريع عسكرية أم صناعية أم تجارية أم زراعية أم غيرها. هذا الأمن جاء الإسلام العظيم ليصونه ويحفظه، بل إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يمتن على قريش كان في من امتن عليهم قال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتحقيق الأمن كان هدفا ساميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، فكان من فعله صلى الله عليه وسلم أول ما فعل أن يستقر أمن المدينة المنورة وأن ينهي الخلافة والخصام والنزاع بين أبناء المجتمع وفئاته. فكان منه صلى الله عليه وسلم أن صالح بين الأوس والخزرج وآخرين المهاجرين والأنصار، وعقد صلحه مع اليهود بفئاتهم الثلاثة. فعل كل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يحقق أمن المجتمع ويتم الاستقرار في هذا المجتمع. ولولا خطورة الأمن وأهميته لما كان هذا الأمر أولى أولوياته صلى الله عليه وسلم.
لا.
وبالتالي انعكس هذا الأمر حتى في الأوامر والتشريعات الإسلامية. فمن يعني ما يضرب على سبيل المثال في هذا الباب أن قوما يقال لهم بنو سلمة كانوا يسكنون في أطراف المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى داخل المدينة، فرفض صلى الله عليه وسلم ذلك وطلب منهم أن يبقوا في أماكنهم في أطراف المدينة ويكتب لهم أجر مشيهم إلى المسجد حتى يحفظوا أمن المدينة المنورة من جميع أطرافها وكل جوانبها. هذا يعني مشهد بسيط كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وكان من فعله كذلك عليه الصلاة والسلام أنه عزز مبدأ الأمن والأمانة في كل شيء، حتى يعني في أبسط الأمور. يعني تخيل عندما يقول جابر رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة.
نعم.
يعني بمجرد كلمة يعزز صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في نفوس الناس، من باب أولى أن يعزز صيامة الأمة وحفظ هذه الأمة في نفوس أتباعه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا ما تفضلت به كلام جميل ورائع، لكن أيضا نريد أن تبين لنا وتحدثنا عن خطورة الحديث بالنسبة للمسلم فيما لا يعنيه وإطلاق العنان للسان، وهي أشبه ما نسميها اليوم بالثرثرة التي لا تفيد يعني صاحبها بشيء بقدر ما تضر طبعا تضر فيما يتعلق بالمستمع أو حتى على نطاق المسلمين بشكل عام.
نعم. بداية يعني احنا عندنا مثل مشهور: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. إلا الإنسان الذي يتكلم في كل صغيرة وكبيرة أولا يدخل على نفسه باب الرياء، لأن الإنسان المخلص من أهم علامات الإخلاص أنه يكتم ولا يتكلم.
نعم.
يكتم ما عنده من معلومة ومعرفة وعلم ولا يتكلم بها إلا في إطارها الضيق جدا والمحدود جدا، حتى يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى ولا يكون من المرائين ولا من المتكاثرين بالكلام. وهذا الأمر ينعكس على بمدى إخلاص الإنسان على تطبيقه في واقع العمل في معلوماته وكلماته التي تخرج من فيه. طبعا لابد للإنسان المسلم أن يعلم أن كل كلمة ستخرج من فيه سيحاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعلى قدر الخطر الذي سيترتب عن هذه الكلمة سيكون الجزاء والحساب. ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو إن المرء يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرتفع بها في الجنة 70 درجة، وإن المرء يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني وضع تحت كلمة لا يلقي لها بالا مليون خط، لأنه هو مش منتبه للأثر والخطر الذي سيترتب على هذه الكلمة، يهوي بها في النار والعياذ بالله 70 خريفا.
هل هذا شيخنا الكريم، هل هذا الحديث الذي تفضلت به قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله أو سخط الله كما تفضلت قبل قليل، هل من يتكلم بكلمة لا تعنيه في مجلس ما أو لقاء ما أو جلسة مع أصحاب أو غير ذلك، هل ينطبق عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أنا يعني ما زلت يعني أعلق على هذا الحديث أو هذا المعنى. من أين يأتي سخط الله سبحانه وتعالى؟ يأتي السخط مش شرط أن الكلمة تكون نابية أو كلمة قبيحة أو كما يفهم بعض الناس، كلا، من الأثر السيء الذي سينبني عليها. يعني مثلا عندما يأتي بعض الناس ويتكلم مثلا عن أسرار المقاومة ويظن نفسه بهذا الكلام يبين أنه يعرف وأنه يعلم وأنه فيترتب على كلامه استشهاد أناس، يترتب على كلامه دمار أنفاق، دمار سلاح، كشف بيوت أو مخازن للمجاهدين أو ما إلى ذلك. كل ما سيترتب على كلماته من أثار تدمير العدو بهذه المقدرات أو استشهاد الناس أو ضرب السلاح أو ما إلى ذلك، كل هذا سيترتب عليه إثم كبير عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يأتي سخط الله جل جلاله، من هنا يأتي سخط الله جل جلاله. فهو ما لم يلقي بالا عندما قال والله إن المقاومة حفروا مثلا في هذا المكان أو في ذاك المكان، لم يلقي بالا عندما قال إن القائد الفلاني دخل من هنا أو خرج من هناك، لم يلقي بالا عندما قال الصاروخ مثلا أو سلاح المقاومة صعد من هنا أو من هناك. هو لم يلقي بالا لهذا الكلام، لكن العدو انتبه لكل كلمة قالها، فترتب على ذلك استشهاد الناس، تدمير البيوت، تدمير المقدرات، فنشأ من ذلك سخط الله الذي يهوي بهذا المسكين في نار جهنم والعياذ بالله 70 خريفا وهو لا يعلم، وهو يظن أنه بهذا الكلام يكون قد خدم، يعني يظن نفسه قد خدم المقاومة أو خدم الشعب أو خدم الوطن، هو بالعكس أضر وأساء لهم جميعا. من أجل ذلك يعني لابد للإنسان المسلم أن يحفظ لسانه. يعني الشاعر من قديم في أبيات كلنا يحفظها: احفظ لسانك أيها الإنسان، قال لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقادر من قتيل لسانه قد كان هذا لقاءه الشجعان. الإنسان بلسانه قد يورد نفسه المهالك الشديدة وهو لا يدري ويظن نفسه يحسن بذلك صنعه. يعني لابد للإنسان المسلم أن يعلم أن كل كلمة يترتب عليها أثر دنيوي أو ديني أو أخروي سيحاسب عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ويكفي من الشر، يكفي من الشر أن يتهم هذا الإنسان بأنه عمل عمل العملاء، عمل عمل الخائنين. يعني مما يحضرني في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. روى العلماء في سبب نزول هذه الآية حديث أبي لباب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما ذهب إلى بني قريظة وقالوا أشر
علينا بيده إلى عنقه.
نعم هو فقط أشار بيده إلى عنقه لكن مباشرة اعتقد أنه قد خان الله ورسوله. هو لم يضر بالمسلمين كما ظن، هو لم يؤثر على جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فقط أشار بهذه الحركة التي يظنها كثير من الناس بسيطة لكنها عند الله عظيمة، وفي إطار الجهاد والحرب مع أعداء الله تعالى هي عظيمة وعظيمة وعظيمة، لأن العدو بهذه الحركة قد يغير قراراته، قد يتأهب للقتال بطريقة مختلفة، قد لا يستسلم، قد لا يسلم. فمباشرة يعني شعر بأنه خان الله ورسوله. يا ترى من تكلم بلسانه وذكر أين حفر المجاهدون أنفاقهم أو أين وضعوا مرابطهم أو أين أو من أين أطلقوا صواريخهم أو أين اختبأ قادتهم، هذا الذي تكلم بهذا الكلام الخطير الذي هو أكبر من حركة أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه، هل ربط نفسه في المسجد وتاب إلى الله تعالى وأناب من فعله المشين الذي آذى به الإسلام والمسلمين وآذى به الشعب والوطن وآذى به المجاهدين في سبيل الله؟ لابد للإنسان يعني قبل أن يتكلم بالكلمة أن يقف مع نفسه طويلا، هل هذه الكلمة ستكون لي أم تكون علي، هل ستكون لي أم تكون علي، وما الآثار التي ستترتب عليها، وهل سينفعني هذا الفعل عند الله سبحانه وتعالى أم سيضرني، قبل أن يتكلم بأي كلمة. وحتى قال العلماء لو أن كل إنسان عد كلماته من سقطاته لقل كلام كثير من الناس، لقل كلام كثير من الناس، لأن السقطة يعني أمرها صعب.
جميل. طيب شيخنا، يعني هذا يعني فيما يتحدث هذا يعني ما تفضلت به فيما يتعلق بالمتحدث، تمام؟ لكن اليوم البعض يعني لن نعمم طبعا، البعض يعتبر وجود معلومة هامة معه بمثابة إنجاز كبير، فتراه يدلي بها أمام إخوانه ويعدها من باب المفخرة، وأنت تعلم أن عدونا يسابق الزمن في الحصول على معلومات تخص المجاهدين أو أعمالهم، خاصة بعد الإساءة التي مني بها في معركة سيف القدس كما تعلم. السؤال شيخنا، كيف للمواطنين بشكل عام أن يمثلوا صورا ودرعا لإخوانهم المجاهدين في وجه كل من يتحدث أو يثرثر أو غير ذلك من هذه الأمور؟
طبعا يعني هنا على المستمع يعني لهذا الكلام الذي يثرثر به، أولا عليه أن يوقف هذا المثرثر عن كلامه، وأن يذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن يقول له اتق الله، فإن لم ينفع ذلك عليه أن يهدده بأنه سيبلغ الجهات المعنية لدى المقاومة أو لدى الحكومة عندنا وهي حكومة مقاومة، عليه أن يهدده بأنه سيبلغهم ويحضر على ذلك الشهود، وكذلك على الحكومة وعلى المقاومة أن تأخذ على يد من يثرثر ومن يبلبل حتى توقفه عند هذا الحد، حتى يعني لا تسمح لهذا المثرثر المرائي الذي بنفاقه وريائه يظن أنه يعني كبير، يظن أنه كبير عند الناس أو عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن يؤخذ على يده وأن يوقف عند حده بالنصح، وإلا أن يحاسب على الكلام. وأنا أدعو بصراحة عبر منصتكم وعبر إذاعتكم الكريمة الحكومة إلى محاسبة هؤلاء المثرثرين والمتكلمين، وقد فعلوا شيئا من ذلك في أيام الحرب جزاهم الله تعالى خيرا، أن يأخذوا على يد كل من يتكلم أو يثرثر عبر وسائل التواصل أو في المجالس العامة والخاصة حتى يوقفوا هؤلاء المثرثرين. وعندما يحاسب الإنسان فإنه سيقف هو وغيره عند حدودهم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكفار نحن نأخذ الحكمة ولا نقيس على ذلك، فشرد بهم من خلفهم، شرد بهم من خلفهم، هكذا يوقف هؤلاء الناس. ولا بأس أن يعلن وبدون أسماء أنه تم معاقبة بعض المثرثرين بالعقوبة التالية، حبس مثلا لمدة شهر، مثلا خصم من راتبه إن كان موظفا، مثلا أنزل رتبة من عمله إن كان في مكان فيه رتب أو ما إلى ذلك، محاسبة هؤلاء الناس من أهم ما يوقف هذا السيل الجارف من المعلومات التي تصل إلى أعدائنا بلا ثمن، تصل إلى أعدائنا بلا ثمن للأسف الشديد.
جميل. أيضا يعني ما تفضلت به يعني رائع وجميل، وهو يبين مدى أهمية مسؤولية الجهات المسؤولة في هذا الأمر. لكن شيخنا الحبيب فيما يتعلق أيضا بهذا الأمر، يعني أعتقد أن المسؤولية جماعية، والسؤال كيف لنا كمسلمين بشكل عام، خاصة أننا في هذا الموطن المبارك من أرض الرباط وأرض فلسطين، ونحن تحت احتلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتحرير هذه الأرض المباركة. السؤال كيف لنا كمواطنين كمسلمين كمرابطين على هذه الأرض، كلهم في موقعه، الأب والمدرس والخطيب والمجاهد والقائد والصحفي، جميعنا كيف لنا أن نشارك في غرس الأمن بالتربية والتوعية في حفظ إخواننا ومشروع التحرير؟
نعم، عندنا هنا نحن نملك منصات قيمة جدا، وهذه المنصات لعل من أهمها منصة خطب الجمعة.
نعم.
خطب الجمعة التي ينبغي على وزارة الأوقاف، وهي مشكورة يعني قد قامت بحملة في العام الماضي في حول أمن المعلومة وأسرار المقاومة وما إلى ذلك، في خطب الجمعة أن يجدد مثل هذا الخطاب حتى يكون هناك توعية للناس وثقافة عامة عبر خطبة الجمعة. وفي خطبة الجمعة تعلم أن الناس مجبرة على الاستماع، الناس مجبرة على الاستماع لأن خطبة الجمعة واجبة. فلو تم في هذا العام وفي هذه الأيام بالذات عمل جدول من وزارة الأوقاف لمثلا 4 خطب أو 5 خطب أو ما إلى ذلك، كلها تتحدث في أهمية الأمن والأمانة وخطورة إفشاء المعلومات، لكان أمرا حسنا. هذا أولا. ثانيا المدرسة وطبعا الجامعة وكل المراحل التعليمية لابد أن يكون في مناهجها مواد تغرس ثقافة الأمن في نفوس أبناء الوطن جميعا. هذه الثقافة لابد أن تعطى للطفل الصغير من يوم أن يكون صغيرا، يعني في المواد التي تسمى التربية الوطنية أو وما إلى ذلك، حتى يكون يعني خلينا نقول أستاذ دكتور في الجامعة.
نعم.
تعزز في نفسه كل ذلك. الأمر الآخر موضوع الإذاعة والتلفزيون. اليوم عندنا منصات الإذاعة، وأنتم مشكورين يعني أنتم يعني الآن تقومون بهذا الواجب، أن ينال هذا الموضوع في الإذاعة وفي التلفزيون العديد من اللقاءات والحوارات والمناقشات من حيث الأمن ومن حيث الشرع ومن حيث الآثار المترتبة على هذه الأمور نفسيا ومعنويا وماديا وما إلى ذلك، في لقاءات متعددة حتى تغرس هذه الثقافة في الناس. وجميل أن تعمل كل هذه الفئات بالتوازي مع بعضها حتى يكون الأمر لدى المواطن أمرا بديهيا. الأمر الرابع قضية البيت والتربية البيتية. يعني أنا أريد أن أذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث يعني جميل لأنس. أنس رضي الله عنه وأرضاه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله صلى الله عليه وسلم في يعني مهمة، فتأخر على أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت له: يا بني أين كنت؟ لما تأخرت؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر. قالت: في ماذا أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو سر. قال: هو سر. فقالت له، هنا انظر، قالت له: يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف التربية البيتية، الأهل ودورهم، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس يحدث ثابت البناني رضي الله عنه ورحمه الله بهذا الحديث، فيقول له أنس، يقول لثابت، شوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، يقول له: يا ثابت، لو كنت حدثت أحدا عن هذا الأمر لحدثتك به. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحدا بهذا السر الذي أرسله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا بعض الناس في البيوت يريد إذا ذهب ابنه في أي مكان أو رجع من أي مكان أو كان في أي مجلس أو كان مع أي أحد من الناس يريد أن يعطيه تقريرا بالتفصيل عن كل صغيرة وكبيرة. غلط. الأصل أن نعزز في نفوس أبنائنا أن يحفظوا الأسرار وأن يكتموها وأن لا يتكلموا بها حتى تكون هذه ثقافة مجتمعية. الأمر الخامس وهي قضية الدروس، خلينا نقول المسجدية وفي الساحات العامة وفي شواطئ البحار. لا بأس أن يكون هناك جولات من الجهات الأمنية والشرعية على الناس في تجمعاتهم العامة، رجالا ونساء كبارا وصغارا توعيهم وتثقفهم بمثل هذه الأمور وتبين لهم الآثار السيئة المترتبة على إفشاء المعلومات. وأخيرا الأمر الثالث وهو كثرة النشرات التوعوية الصغيرة الموشنج، مثلا مقاطع الموشنجرافيك، مقاطع أو لوحات الإنفوجرافيك وما إلى ذلك، اللي هي بتعطي الموشن المقاطع الفيديو البسيطة الصغيرة اللي بتبين الأثر والخطر الكبير على إضاعة الأمن، وفي المقابل اللوحات البسيطة اللي فيها التوجيهات والتعليمات كيف نحفظ الأسرار. كل هذه الأمور يعني تعين بإذن الله سبحانه وتعالى على حفظ الأسرار. وشيء جميل، شيء جميل جدا، الإخوة والأخوات على وسائل التواصل عندما يقوم أحدهم بذكر أي معلومة عليهم أن يردوه وأن لا يستجيبوا له، بل يعني زي ما عملوا يعني قبل فترة حملات مقاطعة لبعض الجهات. جميل أن نعمل حملة مقاطعة لمن يفشي الأسرار ولمن يتكلم بأسرار المقاومة. كل هذه الأفكار تخدم إن شاء الله تعالى الفكرة والمشروع، وتبني في المجتمع ثقافة حفظ الأمن وحفظ المعلومة وعدم إهدارها بالمجان.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الحبيب. شيخنا هناك حديث يعني ذكره الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أذلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها؟ قلت: بلى. قال: طول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. هذا الحديث طبعا ذكره الإمام البيهقي. لكن شيخنا الحبيب، البعض يعد الصمت منقصة أو عيبا في حقه، خاصة إن كان يمتلك بعض المعلومات يعني وإن كان جزء منها يعني صحيح. ردك على هؤلاء.
نعم، هو هنا أنا أتذكر سبحان الله في نفس السياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القيم المجتمعية لما قال: ليس الشريد غصرع، إنما الشريد الذي يملك نفسه من الغضب. هنا ليس صاحب المعلومة بالثرثار، صاحب المعلومة هو الذي يحفظ معلومته. يعني في عبارة لبعض السلف يقول فيها: احفظ سرك فإنه من دمك. هل يهدر الإنسان دمه؟ إن الإنسان يحفظ دمه ولا يسمح بنزيفه، ولو حدث معه نزيف مباشرة يضع ضمادا على هذا الجرح أو رباطا ويذهب إلى المشفى إن كان الأمر شديدا. نفس القضية، حفظ السر والصمت عن المعلومة. يعني أحد الشعراء يقول في بيتين من الشعر لهؤلاء الناس، بيقول: لو قد قدرت على نسيان ما اشتملت من الطلوع من الأسرار والخبر، لكنت أول من ينسى سرائره إذ كنت من نشرها يوما على خطري. أنا لا قادر أنسى الأسرار اللي في نفسي، أنا بتنساها لأنه معرفتي بالمعلومة هي خطر. بالعكس، الأصل في الإنسان، الأصل وهذه نصيحة، لا تعرف من المعلومات إلا ما يلزمك، والمعلومة التي لا تلزمك يجب عليك ألا تعلمها أو تخلص منها، لأن هذه المعلومة التي تعلمها وهي لا علاقة لك بها سيكون ضررها عليك أكبر من نفعها لك، سيكون ضررها عليك أكبر من نفعها لك. وقد يعني اعتقل أناس عند العدو في سنوات ومراحل سابقة من تاريخ ثورتنا وجهادنا ضد هذا العدو، فكانوا يثرثرون بمعلومات أو تسبهم في غياهب السجون لسنوات طويلة لمجرد أنه يريد أن يثرثر بعض المعلومات. فلابد للإنسان أن يحفظ لسانه. وهنا يعني برضه في كلمة جميلة للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابنه عبد الله، قال له حضر الأمة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا بني، أرى أمير المؤمنين اللي هو عمر رضي الله عنه يدنيك، يعني بقربك منه في المجلس، لأنه ابن عباس كان له قيمة علمية كبيرة. فاحفظ مني خصالا ثلاثة، احفظ مني خصالا ثلاثة: لا تفشي له سرا، ولا يسمعن منك كذبا، ولا تقتبن عنده أحدا. هذه الكلمات الثلاثة التي تنقش بماء الذهب، أولها: لا تفشي له سرا، هي الكلمات التي ترفع من قيمة الإنسان عند القائد، ترفع من مكان الإنسان عند المسؤول، تجعل هذا الإنسان في مكان مرموق وكبير. لا تفشي له سرا، ونحن نقول للناس: لا تفشوا للمقاومة سرا، اتقوا الله في هذه المعلومات وهذه الأسرار. هناك يعني إخوة دفعوا الأموال والجهد في سبيل دعم إخواننا المجاهدين، هناك دماء نزفت، هناك أرواح أزهقت كم من إنسان وهو يعمل في النفق صفق عليه النفق فاستشهد ولقي ربه، كم من إنسان أصيب بأمراض مزمنة وهو يعمل في داخل النفق، كم من إنسان دفع مالا دفع قوت عياله لتحفر هذه الأنفاق أو لتصنع هذه الصواريخ أو لتصنع ذاك السلاح. الذي أفشى سرهم ماذا سيقول لله يوم القيامة؟ والله نقول له، أنا أقول لهم بلسان إخواننا المجاهدين وإن لم يوصوني بذلك، أقول لهؤلاء الصرفارين إننا لن نسامحكم على كل كلمة صدرت منكم وضيعت جهدا وضيعت عرقا وضيعت وأريق في سبيلها دم أو أنفق في سبيلها، من لن نسامحكم على ذلك، بل سنحاسبكم أمام الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر الذي يعني أجهد فيه أبناء المسلمين جهدا كبيرا كبيرا جدا وضيعتموه بمجرد يعني ثرثرة أو كلمة عابرة هنا أو هناك.
فتح الله عليك. أيضا نأتي إلى موضوع شيخنا الكريم مهم أيضا في هذا الإطار، خطورة التطفل والفضول والبحث عن تفاصيل لا تعني السامع أو المتحدث.
طبعا أنا قلت يعني قبل قليل في أثناء كلامي أنه الأصل في الإنسان ألا يعلم من المعلومات إلا ما ينفعه وله به علاقة، أما المعلومات التي لا علاقة له بها فإنها تضره لا تنفعه. ذكرت أن بعض الناس اعتقل عند العدو لسنوات طويلة وهو يعني لأنه كان يسرسر ببطولات كذابة ومعلومات وهمية وأغلوطات كانت عنده، اعتقل على ضوء يعني ما تم الاعتراف عليه من هنا أو من هناك وقضى في سجنه سنوات طويلة بسبب هذه الثرثرة. الذي يبحث يعني عن المعلومات ويريد الاستفسار فيها، هذا الإنسان يورد نفسه في موارد التهمة والشبهة، يورد نفسه في موارد التهمة والشبهة، ومن أورد نفسه في موارد التهم والشبهات فلا يلومن من أساء الظن به، لا يلومن من أساء الظن به. لا يعجب هذا الإنسان الذي يثرثر كثيرا وينبش كثيرا عن المعلومات عندما يأتي به المجاهدون أو الحكومة، حكومة المقاومة عندما يأتون به ليحاسبوه على ثرثرته وعلى كثرة تدقيقه ويتهمونه بشبهة أمنية. لا يلومن إخوانه الذين شكوا به من كثرة ثرثرته، فإن الثرثرة في القضايا الأمنية مباشرة تذهب بالإنسان إلى يعني وحل العمالة والعياذ بالله تعالى.
كل احترام والتقدير لكم شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمود عجور، أستاذ الشريعة والمحاضر كذلك بكلية المجتمع وعضو رابطة علماء فلسطين والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على ما تفضلت به. وهذا طبعا مستمعين الكرام يعني الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى يحمد الله عز وجل ويفتخر ويعتز بنصر الله سبحانه وتعالى لنا في الجولة السابقة وبإساءة وجوه اليهود. لكن السؤال شيء مستمعين الكرام، ألا يتطلب منا هذا أن نحفظ ظهور إخوان المجاهدين؟ ألا يتطلب ذلك منا أن نحفظ أمن إخواننا وأعمالهم وجهادهم ولا نلقي بذلك معلومات مجانية للاحتلال حتى يعني تضر هذا المشروع الكبير، مشروع التحرير الذي غذي بالدماء وبالتضحيات وبالأموال وبكل ما نملك؟ خاصة أن يعني الأحنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر حديثا قاله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه. استمعوا مستمعي الكرام، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. لذلك الثرثرة إن أقل يعني الثرثرة والتي لا ينتج عنها مضرة للآخرين قال عنها العلماء في إطار المكروه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كره لكم يعني حرم عليكم قيل وقال، وقد تكون كبيرة كما تفضل قبل قليل شيخنا الحبيب، تحرم يعني صاحبها من دخول الجنة، خاصة إذا كانت مصحوبة بغيبة ونميمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ولذلك المسؤولية عظيمة، الكلمة أيضا مسؤولية، وأثارها المترتب عليها وما تقذفه الألسنة أيضا كبيرة، خاصة أن الله تبارك وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك مستمعين الكرام، الأصل في الكلام عند العلماء الإمساك عنه، كما تفضل قبل قليل شيخنا الحبيب. لذلك دائما كل واحد منا يذكر نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها والعياذ بالله في جهنم وبئس المصير. لذلك مستمعي الكرام، أمانة الكلمة، أمانة المجلس، أمانة اللسان، أمانة الجلسات التي تكون أحيانا بين الشباب في مجالسهم في جلساتهم وفي غير ذلك، كل ما يتحدث به المرء أمانة، أمانة في مجلسه في لسانه، ولا يتكلم بكل ما سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع. يعني ليس من كل ما سمعت كلمة تقال ولا تثرثر بها حتى لا تكتب عند الله سبحانه وتعالى وتنزل سخط الله عز وجل على العبد. إذن المستمعين الكرام، هذا هو موضوع هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي لهذا اليوم، حول الحس الأمني في الإسلام ودوره في حفظ مشروع التحرير، خاصة أننا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بتنا يعني على قرب خطوات من مشروع التحرير وتحرير هذه الأرض، الأرض المباركة، أرض الطهر، أرض الأنبياء، وكذلك تحرير المسجد الأقصى المبارك. فإن لم نكن جميعا نشكل هذه الحاضنة والحامية لجهادنا ولمجاهدينا ولقادتنا، كيف لنا أن يعني نسرع في تحرير هذه الأرض المباركة فلسطين؟ فليكن لكل واحد منا نصيب في هذا التحرير، وليكن لكل واحد منا سهم في تحرير هذه الأرض المباركة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون ذلك قريبا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر كل من شاركنا، طبعا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عجور والذي شاركنا في هذه الحلقة الخاصة المباركة من برنامج الجواب الشافي. أيضا تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحيات طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.